ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 أبريل للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. هجوم بمسيرة يستهدف مقرا أمنيا في ربك، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم جديد على سالي في النيل الأزرق. وفاة 4 أشخاص في حريق بمركز إيواء في غولو بجبل مرة، وحريق يقضي على 600 محل تجاريا في مدينة نيالة و320 منزل في قريضة. والكتلة الديمقراطية تختار جعفر المرغني رئيسا لها، واليونسيف تحذر من تعرض الأطفال لكارثة جديدة بعد 20 عام من المأساة الأولى. خبراء يحذرون من الآثار السالبة لقرار حظر استيراد السلع واحتجاجات مطلبية في كسلة وعطرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات صباح اليوم استهدف مدينة ربك في ولاية النيل الأبيض. وقال شهود عيان إن الهجوم استهدف مقر الخلية الأمنية ومواقع أخرى دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر، وأشاروا إلى استمرار تحليق المسيرة لفترة من الزمن. من جهة أخرى قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة صدت هجوم على منطقة سالي بالنيل الأزرق شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية صباح اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال يومين. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
مراقبة القائد يا هذا
ذهبكم
المجموعة 35
أكرر إلى يا هذا لا رب ذهبكم
وضل عربية الثاني
ذل عربية الحالة الله أكبر وذهبكم
طبعا أنا ورناه البلقوي.
كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة عن وفاة 3 أشخاص ومسن وإصابة 3 آخرين في حريق شب في مركز إيواء زنك الخضار في غولو عصر أمس الاثنين. وأوضحت الغرفة في بيان أن الحريق قضى على 900 مسكن كليا و600 منزل جزئيا، وتسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. وأضاف نور الدائم عضو غرفة طوارئ غولو في هذا الخصوص:
اندلعت حريق بمخيم زنك الخضار للنازحين، مما أدت إلى خسائر فادية في الممتلكات والأرواح، حيث خلفت الحريق حوالي 900 منزل كاملة. خلفت الحريق 4 وفيات، 3 منهم كانوا أطفال وواحد امرأة.
اندلع مساء أمس حريق كبير بسوق موقف الجنينة بمدينة نيالة، وبحسب شهود عيان أدى الحريق إلى تدمير نحو 600 محل تجاري وخسائر مادية واسعة. وقالت مصادر محلية إن رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس يوسف تفقد موقع الحريق، موضحا أن النيران قضت على نحو 80% من السوق الذي يعد مركزا رئيسيا للتجارة وتوزيع السلع بالمحليات. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
الله يعود يا أخوان من الحريق هاي
وين أجوه ولا بتقابل المشكلة
اتجاه الشرق من بعيد من شرق السوق هاي تسي وصلت هاي خلاص ربنا عود أخوان التجار أخوان عود أخوان التجار.
تعرضت محلية قريضة بولاية جنوب دارفور يومي الأحد والاثنين لحرائق هائلة، حيث أدى حريق بحسب شهود عيان إلى احتراق عدد كبير من قشارات الفول السوداني بالمحلية. وقال مواطنون إن الحريق قضى على كميات كبيرة من الفول المكشور والخام، فضلا عن احتراق عدد من الوابورات والقشارات. وناشد المواطنون الخيرين مزيد من المساعدات للمتضررين، كما اشتعل حريق نهار أمس الاثنين في معسكر أبيض وقضى على أكثر من 3020 منزلا. قال رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور يوسف إدريس إن الحرائق التي اندلعت في منطقة يحيى داود بمحلية عدة الفرسان خلفت أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين، حيث قضت على أكثر من 500 منزل، مما تسبب في فقدان مئات الأسر لمساكنها ومصادر رزقها وممتلكاتها. وأضاف في هذا الخصوص:
مناشدتنا لأخواننا في المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة في هذه المنطقة، هنالك كارثة إنسانية، نرجو التدخل العاجل والوقوف مع المواطنين بتوفير مواد الإيواء والمواد الغذائية ومواد الدواء بصورة عامة، وخاصة إحنا مقبلين على فصل الخريف.
أدان تجمع الأجسام المطلبية تام اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد فرج القيادي بالحزب الشيوعي بمحلية الدندر على خلفية آرائه المتصلة بالشأن العام وقضايا التعليم وامتحانات الشهادة السودانية، وطالب التجمع في بيان بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد ووقف استهداف الناشطين وأصحاب الرأي السلمي. وأضاف نقل المهندس عثمان عبد الماجد في هذا الخصوص:
هم بيقولوا إنه اعتقلوه على خلفية تسجيل صوتي يتكلم فيه عن امتحانات الشهادة في قرية من قرى الدندر اسمها البردانة، تكلم عن إنه كان المراقبة تفكت وبيخلوا الطلب يخشوا بالبخرات الامتحان، وحتى الخلية الأمنية في الدندر هي كان عارفة بالحاجة دي، لأنه فهو ما تكلم في حاجة ما حقيقية. لكن بالنسبة لي أنا إنه الموضوع ما عامل كده، موضوع إنه دول سياسي.
من جهة أخرى أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أبو بكر منصور الذي واجه اتهامات بتغويض النظام الدستوري وإثارة الحرب عقب اعتقاله من منزله بمدينة سينجا في نوفمبر من العام 2024 واحتجازه لأكثر من 500 يوم، ووصفت مجموعة محامو الطوارئ ما جرى بأنه يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وشابته مخالفات إجرائية جوهرية. وقالت عضو لجنة محامي الطوارئ رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كام القانوني أصبحت هشة وأصبحت مسيسة وأصبحت يعني تجار التيار الإسلامي في تفاصيله حتى مرحلة الاستئناف. بالتأكيد بعد ما الناس تستلم القرار حنمشي للمحكمة العليا وتقبل طعن القرار بتاع الإعدام.
من جهة أخرى أدانت مجموعة محامو الطوارئ استمرار الإخفاء الغسري للمواطن مبارك عبد الله النور منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 26 مارس للعام 2026 بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق بواسطة السلطات الأمنية. وفي ذات السياق كشفت المجموعة عن استمرار الإخفاء الغسري للمواطن محمد إدريس محمد علي منذ اعتقاله تعسفيا من منزله بمنطقة الفتيح العقليين جنوب الخرطوم بتاريخ 28 مارس 2025 بواسطة استخبارات الجيش. من جهتها أدانت لجان مقاومة القضارف استمرار اعتقال المتطوع على الدين الشريف وطن لأكثر من 100 يوم. قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان المعز حضرة إن شطب البلاغات في مواجهة الصيدلي أحمد شفاء وشطب البلاغ في مواجهة منيب يكشف عن مفارقات تبرهن على أن العدالة في السودان فقدت الإرادة والمقدرة. ويستنكر في حديث لراديو دبنجا حالة الارتباك في فتح البلاغات وشطبها، معتبرا أنها دليل على وجود من يتحكمون في مفاصل العدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. هذا هو الطريق للفوضى، ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لغضاء عادل وشفاف وأمين.
أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في ختام مؤتمرها التنظيمي بمدينة بورسودان إجازة نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي الجديد إلى جانب رؤية سياسية للمرحلة المقبلة. وأكدت الكتلة أن وحدة السودان تمثل أساس أي حوار شامل داعية إلى حوار سوداني سوداني ودعم مؤسسات الدولة وإطلاق عملية سلام شاملة. وقالت مصادر إن الكتلة توافقت على اختيار جعفر الميرغني رئيسا وترك وجبريل نوابا ومناوي رئيسا للقطاع السياسي بعد خلافات بين الأطراف. وأضاف جعفر الميرغني رئيس الكتلة في هذا الخصوص:
نؤكد على أن الحوار ظل هو المرتكز الرئيسي للكتلة الديمقراطية كسبيل الحل السياسي وضرورة إنتاج حوار سوداني سوداني منذ تأسيسها. لذلك نعلن بأن الكتلة الديمقراطية تدعم كل أشكال العمل السياسي التي تقود إلى إطلاق مسارات الحوار السياسي.
اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بأنها شنت هجوما فجر الثلاثاء على قرية أبو سوميتا التي تبعد 33 كيلومتر شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر إن القوة أطلقت الغزائف بصورة عشوائية ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة. وأضاف في هذا الخصوص:
ففي تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم نفذت قوات الدعم السريع هجوم على هذه المنطقة بعدد 12 عربة قتالية، وقامت بعملية تدوين عشوائي لهذه المنطقة علما بأن المنطقة يسكنها كلهم مواطنين ليس لهم علاقة بهذه الحرب، فأدى ذلك إلى إصابات متفاوتة وسط المواطنين من أطفال ونساء وكبار سن وغيرهم.
أعلنت غرفة طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور عن مقتل 3 أطفال وإصابة 2 آخرين إثر انفجار دانة من مخلفات العمليات العسكرية في منطقة إدارية ديريشكا يوم الأحد، ودعت إلى ضرورة تكثيف الحملات التثقيفية للمواطنين. نفذ مواطنون وقفة احتجاجية في حي المطار بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل اليوم الثلاثاء احتجاجا على توسع جرائم خطف الهواتف النقالة والحقائب اليدوية من قبل عصابات تستخدم الدراجات النارية. وفي كسلة أصيب شخصان على الأقل في احتجاجات يوم أمس إثر محاولة إنزال مواد بناء في ساحة بحي العمرية جرى بيعها وسط رفض واسع. وكشف مواطنون من الحي أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة. وأضاف أحد مواطني الحي في هذا الخصوص:
تفاجأنا بدخول 7 قلابات حجر لداخل بنانكيهم، وتم تفريغ قلابين حجر وتحرك شباب حي العامرية ووقفنا باقي القلابات 5. وللأسف اتفاجأنا بحضور 3 تاتشر شرطة بقيادة نغيب داخل الميدان وفي مشهد مستفز.
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي من الآثار السالبة لقرار مجلس الوزراء بحظر استيراد عدد كبير من السلع في حال عدم جاهزية البديل المحلي لهذه السلع. وتوقع في مقابلة أن يتسبب القرار في أزمة وارتباك في حركة السلع، محذرا من أن يؤدي إلى التضخم وارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب عليه. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن التحدي في تقديري كان أن يكون التحدي أمام هذه الحكومة بالذات إنها تعمل على تأمين مصادر الدولارية كافية لأن تتجنب أزمة اقتصادية قد تؤثر على استيراد السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن السوداني.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي أبو القاسم الصديق من أن إيقاف استيراد بعض السلع يمكن أن يؤدي إلى تهريبها، وقال إن قرار إيقاف الاستيراد يعمل لمصلحة المنتجين المحليين ويضخم أرباحهم ويؤدي إلى خفض الطلب على العملات الحرة. حذرت منظمة يونيسيف من أن الأطفال في دارفور يجدون أنفسهم عالقين في كارثة إنسانية جديدة بعد 20 عام من لفت الإقليم أنظار العالم، ولكن في ظل اهتمام ومساعدات دولية أقل. ولفتت المنظمة في تقرير إلى أن الأطفال يواجهون تصاعدا مغلقا في معدلات العنف الشديد في الفاشر، حيث تم توثيق أكثر من 1500 انتهاك جسيم ضد الأطفال منذ أبريل للعام 2024. كشفت لجنة أساتذة الجامعات السودانية اللاكسو عن دخول إضرابها شهره الثاني للمطالبة بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة الخاصة بأساتذة الجامعات. وأشارت اللجنة إلى أن الإضراب واجه محاولات متعددة استهدفت إضعافه أو التغليل من أثره أو التشويش على مقاصده المشروعة. كشف لاجئون من معسكر كانونغو في شرق تشات عن تدهور الأوضاع الأمنية في المعسكر، وأشاروا إلى أن اللاجئين يتعرضون لهجمات من قبل متفلتين من المجتمع المضيف. وأضاف أحد اللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للسوق معسكر كانونغو هو واقف للحال، حتى الآن مقطوع اتصالات برضو بالكامل، وهنا أصلا محظور بصفة عامة كامل وشامل تقريبا له يومين، وفي بعض المواطنين بيجي بحجم أو بيجي بحددهم اللاجئين في معسكر كولونغو وميلي.
تعاني مناطق كرنوي وأمبرو والطينة بشمال دارفور أزمة مياه خانقة نتيجة شح المياه وتزايد أعداد النازحين. وأعلنت منظمة ريف للتنمية عن جهود لإعادة تأهيل مصادر المياه ببلدة توغي بمحلية كرنوي لتخفيف حدة الأزمة. وقالت نجدة منصور الناشطة الحقوقية في هذا الخصوص:
في منظمة ريف للتنمية عاملة محاولات، يعني إنه هي بتصين الآبار القديمة الموجودة على أساس إنه هي تعمل إضافة لموارد جديدة، لأنه نحن محتاجين لخطة مش تقوم بها بس المبادرات الشخصية أو المبادرين أو المنظمات المحلية، وإنما محتاجين لخطة متكاملة فيما يتصل بالمياه الجوفية في دارفور.
يعاني سكان منطقة المجاور بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار من أزمة مياه خانقة بعد نضوب الحفائر التي تعد مصادر المياه الأساسية بالمنطقة. وقال مواطن من سكان المنطقة لراديو دبنجا إن الضغط على الموارد المائية يتزايد نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين القادمين من مناطق بولي وبوط بولاية النيل الأزرق. وأضاف في هذا الخصوص:
الحاصل هي منطقة المجاور هي منطقة تعتمد على حفائر، عندها ثلاثة حفائر، ثلاثة حفائر دي حصل الله إن السنة اللي فاتت بسبب الحرق ما حصل لها تكحيل، اتكحرت عين كذا لما اتملت. بعد ذاك المشكلة الثانية في ضغط بتاع نازحين كتار من منطقة بولي وبوط من النيل الأزرق للمجاور بزاد من عدد السكان، الحالة دي خلت الموية تكمل بدري، يعني في 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 منتصف مارس الموية كملت.
الخبر الأخير في النشرة: بدأت سلطات ولاية كسلا تطبيق رسوم دخول بقيمة 3000 جنيه على المترددين على المستشفى التعليمي وسط حالة من الارتباك والاستياء الشعبي، وأبدى مواطنون تخوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق معاناة الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الضغوط المعيشية في السودان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 أبريل عام 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول القصف الذي استهدف معسكر الحميدية للنازحين بوسط دارفور.
إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساعدة دون تأخير.
ملابسات اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد فرج القيادي في الحزب الشيوعي بمحلية الدندر لليوم الرابع على التوالي.
لكن بالنسبة لي أنا إنه الموضوع ما عامل كذا، موضوع إنه ذول سياسي وقيادي في الحزب الشيوعي إنه تصفية حسابات مع الكيزان في المنطقة هناك.
وكذلك حتتابعونا دلالات حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت ناشطين ومنسوبي القوى السياسية في عدد من المناطق بولايات السودان المختلفة.
فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء، لأنهم يحملون السلاح.
و وكذلك ردود الفعل حول قرار رئيس الوزراء كامل إدريس بمنع استيراد بعض السلع الاستهلاكية، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها.
القائمة اللي صدرت أمس عن وزارة التجارة والصناعة بما يعنى بحظر استيراد للسلع، هذا الكم من السلع بيكون له تأثير عكسي إذا لم يتوفر البديل المحلي.
نبدأ الجولة بالتطورات الأمنية في إقليم دارفور، حيث نفذت مسيرة تابعة للجيش أمس هجوم على معسكر الحمادية للنازحين بولاية وسط دارفور، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا وتدمير عدد من المنازل. ولمزيد من التفاصيل حول الحادثة نتابع إفادة الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال ضمن جولة السودان اليوم.
في تطور مأساوي جديد وفي فصل جديد من فصول المعاساة الذي ظلت يعانيها النازحين في المعسكرات، في صبيحة اليوم الاثنين 27 ابريل نسيان، تعرض معسكر الحميدية للنازحين مربع عربة بمدينة زالنجة لهجوم بطائرة مسيرة ينسب إلى الجيش السوداني، أسفر عن إصابة 15 نازح بجروح متفاوتة بعضهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى زالنجة، إضافة إلى تدمير منازل سكنية داخل المخيم مما تسبب في حالة ذعر واسعة بين النساء والأطفال. كما شهدت يوم 24 ابريل نسيان استهداف قوافل المساعدات الإنسانية كانت تمشي إلى منطقة طويلة بشمال دارفور، وكانت يعني يحمل مواد بتاعت الإيواء، وبرضو قبل ذلك يعني تم استهداف قوافل المساعدات الإنسانية وأسواق ومراكز طبية، وهي خطوة تعد تصعيدا خطيرا يحدد حياة المدنيين ويعرقل وصول الإقاثة. إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساعدة دون تأخير، وتدين المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين هذه الاعتداءات بأشد العبارات، وتحذر من استمرار استهداف المدنيين والبنية الإنسانية بما يمثله ذلك من خطر مباشر على حياة النازحين. كما تدعو المنسقية العامة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين. إن استمرار الصمت الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية فيما يظل النازحون في السودان بحاجة عاجلة للحماية والكرامة الإنسانية، وحتى هناك يعني مجاعة وحتى أوبئة منتشرة، مع ذلك يعني لم يعني ينجو من يعني معاسي بتاع وتطور الحرب، بل يعني هم بيجوا الآن يعني مستهدفين بطريقة ممنهجة ومرتبة، يعني لا يوجد أي مبرر أن يتم استهداف مناطق مهولة بالمدنيين، وحتى منطقة يعني ما عندها علاقة حتى بالحرب الجارية. يعني هم دي كانوا نازحين، هم ضحايا بتاعة النظام البشير يعني، وهي انتظار لهذا النظام المستمر يعني هي نفس النهج، لم يتم التغيير بتاعت المنهج والعقلية، يعني هي نفس العقلية، تم استهدافهم في قراهم وفي حواكيرهم، وحتى الآن ما زالوا مستهدفين حتى داخل مخيماتهم اللي لا يعني لا يملكون قوة يومهم يعني. ولذلك يعني هناك ضرورة مالية في انه ان تتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين، يعني الشعب السوداني بحاجة الى انه وقوف المجتمع الدولي الى جانبه، والنازحين برضو بحاجتهم إلى أن الناس العالم يقيف معهم ألا ينسى معاناتهم ومعاساتهم. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
تواصل السلطات الأمنية بمدينة الدندر بولاية سنار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد فرج القيادي في الحزب الشيوعي بمحلية الدندر لليوم الرابع على التوالي. ولمزيد من التفاصيل تواصلت جولة السودان اليوم مع وائل عثمان نجل المعتقل لنستمع إلى إفادته حول ملابسات الاعتقال.
الوالد جوه ناس الخلية الأمنية في البيت في الدندر قالوا لو أوذنك في الخلية عندنا وقت تحقيق وساقوا معهم. تاني التواصل معه اتقطع، منعوا أي ذول يلاقيه أو يقابله، لكن بس ممكن تدخل له الحاجات اللي عاوز توديها له. لحد هسي ما في تهمة واضحة، ما في بلاغ تقدم، ما في أي حاجة. هم بيقولوا إنه اعتقلوه على خلفية تسجيل صوتي يتكلم فيه عن امتحانات الشهادة في قرية من قرى الدين دير اسمها البردانة. تكلم عن انه كان المراقبة تفكت وبيخلوا الطلبة يخشوا بالبخرات الامتحان، وحتى الخلية الأمنية في الدندر كان عارفة بالحاجة دي لأنه المراقبين حالهم كان للتحقيق، والتعين المكاتب اللي بيصوروا للطلبة برضو حققوا معهم، فهو ما تكلم في حاجة ما حقيقية. لكن بالنسبة لي أنا إنه الموضوع ما عامل كده، الموضوع إنه دول سياسي وقيادة في الحزب الشيوعي إنه تصفية حسابات مع الكيزان في المنطقة هناك. لحد هسي ما في أي خبر يعني، أو ما قادرين نعرف هم ماسكينه لحد هسي ليه.
أثارت الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدد من الناشطين ومنسوبي القوى السياسية في عدة ولايات سودانية ضمن مناطق سيطرة الحكومة جدلا واسعا وسط اتهامات بتسييس القضاء واستخدامه لتصفية الحسابات مع الخصوم. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا الحقوقي المعيص حضرة للتعليق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات التي حدثت أخيرا في السودان، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت وأخر من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة يعني استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال يعني، أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء يعني لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف
وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء.
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قرار قضى بمنع استيراد عدد من السلع، ما أثار جدلا واسعا بين المهتمين حول جدوى القرار، خاصة فيما يتعلق ببعض السلع المشمولة بالحظر. ولمعرفة الجوانب المختلفة لهذا القرار معنا الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي للتعليق.
القائمة اللي صدرت أمس عن وزارة التجارة والصناعة بما يعنى بحظر استيراد للسلع، هذا الكم من السلع بيكون له تأثير عكسي إذا لم يتوفر البديل المحلي، وفي تقدير أنه هذا البديل المحلي الآن ليس جاهزا في الوقت الراهن لما تعانيه المصانع ولما تعانيه الرأس الوطنية، رأس المال الوطني. فهذه القطاعات الإنتاجية اللي بتنتج المواد الأساسية والسلع الأساسية هل هي جاهزة أن تقوم بتوفيرها؟ في تقديري هناك إشكالية كبيرة جدا الآن بيعاني منها الاقتصاد السوداني فيما يخص بموضوع الاكتفاء الذاتي، وده بيدل على أنه ده مؤشر على عدم قدرة الاقتصاد المحلي على تغطية السلع التي سيتم تحظيرها، يعني سيتم حظرها. يعني في مشكلة أنه يغطيها السوق المحلي وما هيقدر تغطيها، لابد أن يكون هنالك في حرية بتاعة استيراد ودعم للمستهلك، لأن المستهلك أنا في تقدير أنه هو الحلقة الأضعف الآن في معادلة السوق وما يعانيه من السوق، فلابد من تغليب يعني مصلحة المنتج الوطني، وكلنا مع المنتج الوطني المحلي، لكن لا يكون على مصالح المستهلك. فهل هناك برنامج لتصنيع الكميات المطلوبة الحالية عبر المصانع المحلية بما يحافظ على وجود هذه السلع في السوق المحلي؟ القرار في تقديري يفتقر لأي مباحثات ومشاورات مسبقة مع القطاع الخاص السوداني، لأنه القطاع الخاص السوداني يعني لديه مقترحات ولديه مطالب ولديه بعض الرؤى لعودة هذه الصناعات وإنها تكون موجودة في السودان. برضو في حاجات سلع غير مصنعة محليا، في حاجات يعني زراعية موجودة في بعضها، هذه السلع هي سلع زراعية. هنالك مبدأ موجود اللي هو مبدأ التعاون بين القطاع الخاص والدولة أو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وده شعار قديم جدا رفعته وزارة المالية من 2019، وقالوا بيتكلموا انه هيكون في يعني شراكة بين الطرفين. الإصرار على تنفيذ هذا القرار في تقديري سيدفع السوق إنه يكون في أزمة ويكون في إرباك لحركة السلع الموجودة حاليا، وبضاعف من معاناة المواطن السوداني الذي لا يحتمل المزيد من الفقر والبطالة والضغط الاقتصادي الآن اللي بيمارس يمارس على المواطن السوداني. حظر استيراد السلع أو هذا القرار بيشير بوضوح إنه هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، لأنه حظر استيراد هذه السلع بيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبيدفع سعر الدولار إنه يرتفع مقابل الجنيه، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة وبيعمل على ارتفاع هذه السلع وكل السلع الأساسية بما في ذلك الأدوية والأغذية. في تقديري الأسباب بتكمن في تكرار نفس السياسات العامة القديمة المتجددة، فكانت جربت من قبل يعني، فكانت هذه النتائج السياسات السابقة نفسها كما هي، عملت على رفع الدولار وعملت على حدوث موجة تضخمية وعملت على زيادة الطلب على السوق على زيادة العملات الأجنبية في السوق الأسود، وعملت على اتساع أن يكون في فجوة بين السعر الرسمي والسعر السوق الموازي، وخلقت موجة جديدة من زيادة الأسعار في جميع السلع، وعملت على رفع معدلات التضخم، وعملت على انخفاض قيمة العملة المحلية. فده بيدل على أنه إحنا بنجرب في المجرب. الآن التحدي في تقديري كان أن يكون التحدي أمام هذه الحكومة بالذات إنها تعمل على تأمين مصادر الدولارية كافية لأنها أو لأن تتجنب أزمة اقتصادية قد تؤثر على استيراد السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن السوداني، وده نوع من أنواع الترقيع المستمر لأزمات الاقتصاد السوداني وليس حل للأزمة. وما يعني باب الاستثناءات ده بيفتح مجال يعني لأنه يكون هنالك عدم مصداقية في مثل هذه القرارات. فمثلا الفول المصري زل لفترة طويلة جدا ضمن قائمة المنع رغم أنه الحاجة الفعلية بتتجاوز 150,000 طن سنويا، مع وجود نص ونص صريح وقانوني بيتيح الاستثناء. ده تحول الأمر من سوق إلى السوق الموازي بيعرض لك الاستثناء إنك أنت تستورده. في تقديري الآن القرار لابد من دراسته والجلوس مع القطاع الخاص، العمل على تحليل للسياسات السابقة التي تم تطبيقها في نفس القرار بشكل موازي.
انتهت أعمال مؤتمر الشباب السوداني في العاصمة الكينية نيروبي حول الرؤية الشبابية وسط جدل واسع وانتقادات من بعض المنسوبين للقطاعات الشبابية. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا نون إسماعيل عضوة الشبكة الشبابية قطاع مصر.
أنا نون إسماعيل، أنا ممثلة جابتر إيجيبت. في البداية من المشاورات كانت تمت في القاهرة، كانت ناقشت يعني في مواضيع محددة، كان منها المسألة بتاعت التجنيد بتاع الشباب، دي كان بالنسبة لي يعني أهم حاجة أو أهم مسألة وأهم قضية في المسألة بتاعت الحرب. وبعد ذلك كان في حاجات تانية تبعيات زي التحويل من الشباب، تحويل الشباب ديل نفسهم من متأثر للحرب لفاعل سياسي، وتناقشنا لأنه بيتم استبعادهم في الطاولات بتاعت التفاوض، وأن السبب ده ذاته كان بيخلي أنه التفاوض يعني هش ويعني ما متماسك، نسبة لأن السودان يعني من فترة طويلة شديد بيكون فيه صراعات وحروب. فالحاجة اللي كانت مختلفة بالنسبة لي في الوقت الحالي إنه في الحرب بتاعت 2023 جات في زمن الشباب كانوا بيمثلوا فيه النسبة الأكبر من المواطنين اللي هم 60%، وفبالتالي وقع عليهم ضرر أكبر يعني من ناحية نسبة ومن ناحية بتاعت يعني أضرار برضو اللي هي تبعيات الحرب وكذا. فالورقة اللي تناقش أو اللي هيتم مناقشة أسف في المنتدى أو في المؤتمر اللي هو في كينيا تقريبا يعني متبني جزء من الحيات دي اللي هيتم يعني جزء من المشاورات كانت في المنتدى بتاع القاهرة ومن منتديات تانية.
طيب الهدف من المؤتمر هو صنع إطار تنسيقي بين الأجسام الشبابية الفاعلة ضد الحرب. المناقشات تمت من أواخر العام الماضي، تمت المناقشات في عدد من الدول، كمان تم دعوة بعض الأجسام بصورة مركزية اللي هي النهضة ضد الحرب. المؤتمر حيستمر لمدة 4 أيام بتبدأ من يوم 25 ليوم 28. الحضور من بين المشاركين من بين 60 إلى 90 مشارك من أجسام شبابية مختلفة هي مناهضة ضد الحرب، ومن أحزاب سياسية أيضا هي فاعلة ضد الحرب. والهدف منه هو جمع الشباب والشابات الفاعلين ضد الحرب تحت مظلة واحدة وسهولة التشبيك بينهم علشان ما تكون المواقف والأصوات كلها يعني نحن كلنا متفقين في الرؤى والمبادئ محتاجين نوحي صوتنا. فده كان اللبنة الأساسية اللي خلت المؤتمر ده يجي إنه صوت الشباب ده محتاج يتوحد.
قبل الختام ضيوف الأفاضل نبقى مع المحامي فخر الدين محمد زبير رئيس هيئة الدفاع في قضية الناشط منيب عبد العزيز حول قرار محكمة جنايات دنقلة بالولاية الشمالية القاضي بشطب الدعوى الموجهة ضده لعدم كفاية البيانات وإسقاط جميع التهم.
أي صحيح إنه جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم يعني إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. كويس، فالقرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون، وبالعكس أنه يعني أنا شايف أنه مولانا زول شجاع كونه يشطب البلاغ في مرحلة زي دي ب 141 ده ما بيصدر إلا من زول مهني وزول شجاع يعني. كويس، فالقرار صحيح وسليم وصدر وفقا للقانون يعني.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
على راديو دبنجا حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط، أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000، ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، وال5,600,000 بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما 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 ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة، كون يتولد في ظروف زي دي، فبتكرر إن دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك العظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية، عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب، فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعة الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضه يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض يعني في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، مشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لست أنواع الاستغلال.
التقرير مفوضية السامنة شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسه نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوم يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان، السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها، بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر، وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
بالنسبة للفجوة التمويلية، أنا أفتكر إنه هي منطقية طبعا في ظل الظروف العايشة العالم الأيام دي، في مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في إنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في إنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في إنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر إنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم إنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في إنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.